السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. رواه مسلم. باب من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله ما يدعى به للمريض. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض، وهي سنة عظيمة متأكدة أن تعود الإنسان المريض، وخاصة إذا كان قريبا لك. والله سبحانه يسأل العبد يوم القيامة عن تركه لزيارة المريض، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يقول للعبد: مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله سبحانه وتبارك وتعالى عند المريض باستجابته لدعاء المريض ولدعاء الزائر. ملائكة الله عز وجل عند الإنسان المريض تصلي على الزائر العائد للمريض، تدعو له، يدعو له 70,000 ملكة. إذا كان في أول النهار دعوا له حتى آخر النهار، إذا كان في آخر النهار دعوا له حتى الفجر. فهذا من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى في عيادة المريض. ما يدعى به للمريض، يستحب أنك تزور المريض، ويستحب أن تدعو للمريض، وأيضا أن تطلب من المريض أن يدعو لك، فهو مريض والله عز وجل يستجيب للدعاء سبحانه وتبارك وتعالى، وخاصة من الإنسان المضطر كما قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. فهذا مريض محتاج إلى ربه سبحانه إلى رحمته، يستشعر بالضعف فيدعو ربه، فتطلب من المريض أن يدعو لك وأنت أيضا تدعو له. طيب، إذا دعوت المريض إيه اللي تقول للمريض؟ جاء هنا أحاديث عن عائشة وعن أنس وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ورقيته أيضا للمريض عليه الصلاة والسلام. منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح. إذا اشتكى الإنسان الشيء، الإنسان مريض واشتكى، سواء كان به جراحة، كان به قرحة خرجت بإبهامه أو بجسده، فكان يعوده النبي صلى الله عليه وسلم ويضع إصبعه صلى الله عليه وسلم على التراب على الأرض، فيقول سفيان راوي الحديث: وضع سبابته على الأرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيدي هكذا، يعني يحط صبعه على الأرض صلى الله عليه وسلم يلمس تراب الأرض ثم يضع على المريض. قال ثم رفعها، قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربه. رقية، يرقي النبي صلى الله عليه وسلم المريض بهذا الدعاء اليمين. فالإنسان مخلوق من تراب، فالإنسان طعامه في هذا التراب وشفاؤه أيضا في هذا التراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفث بريقه الكريم، هذا ريق، ويضع يده على الأرض هذا التراب اللي خلق منه الإنسان ويدعو ربه أن يشفي هذا المريض، يبقى بتراب من الأرض وبريق طاهر منه صلى الله عليه وسلم، ويقول بسم الله ربنا بتربة أو تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هذا دعاءه عليه الصلاة والسلام. أيضا جاء في دعائه كان يقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم رب الناس يعني يا رب الناس يا رب الناس أذهب الباس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، اشفي أنت الشافي. الشفاء بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويخطئ من يتوهم أن الشفاء بيد الطبيب وأنه إذا ذهب للطبيب شفاه الطبيب. الذي يشفي الله، والطبيب سبب من الأسباب. فأمرنا بالتداوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فالشفاء بيد الله سبحانه، هو الذي ينزل الداء وهو الذي ينزل الشفاء سبحانه تبارك وتعالى. الطبيب سبب من الأسباب، العلاج الذي يأخذه الإنسان سبب من الأسباب، الرقية ترقي بكتاب الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب من الأسباب، وفي النهاية إذا شاء الله عز وجل شفى المريض بسبب ما أخذ من أسباب. فعلق الشفاء على دعوة، علق الشفاء على تداوي، علق الشفاء على شيء، فالله يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فمن الدعاء اللهم رب الناس أذهب البأس، يعني أذهب البأس والبأس المرض، واشفي أنت الشافي، أنت وحدك ليس غيرك، لا شفاء إلا شفاؤك. هذا الشفاء بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا شفاء بيد أحد من خلقه سبحانه، إنما الشفاء شفاؤه. إذا شفى إنسانا شفاه شفاء لا يغادر سقما، لا يترك أثرا، هذا شفاؤه سبحانه وتبارك وتعالى لخلقه. قال لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. أيضا جاء عن أنس أنه قال لثابت، ثابت تلميذ أنس ابن مالك رضي الله عنه، أنس بن صحابي فاضل وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنوات، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان أنس صبيا صغيرا، وأتت به أمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأنس يعلم تلميذه ثابت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مريضة فقال ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرقيك بإيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي؟ فقال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس، مذهب الباس في الصيغة الأولى في حديث السيدة عائشة أذهب الباس، الصيغة الثانية مذهب الباس، أذهب رجاء وطلب من الله عز وجل، أذهب الباس، مذهب الباس الاسم فاعل، لأنه يقول يا مذهب الباس، يا من تذهب الباس. فقال هنا اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أيضا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده، وسعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا وظن أنه سيموت من هذا المرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد، اللهم اشفي سعد، فشفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا من أخصر ما يكون من الدعاء، اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي فلان. أيضا من الأحاديث حديث لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3. هنا الإنسان يرقي نفسه، يدعو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، يضع يده على ما يؤلمه من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله. قال وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى يقول بسم الله 3 مرات ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يأتي الشفاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لاحظ هنا أنك تأخذ بالأسباب، والله يعلق نتيجة على سبب من الأسباب، وقد لا يكون الأمر كذلك. ف فأنت تأخذ بالأسباب إن جفاك الله فالحمد لله إن لم يفعل ذلك فلحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى فالذي علينا أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا من الأحاديث حديث رواه الترمذي عن وراه أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات تقول ذلك للمريض من السنة فإذا عدت مريضا لم يحضر أجله فدعوت بذلك قال إلا عافاه الله من ذلك المرض وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك طب يا ترى كل مريض كذلك نقول هذا مقيد بمشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى فإذا شاء الله عز وجل أن يموت هذا الإنسان من هذا المرض مات ولذلك قال لم يحضره أجله لم يحضره أجله عشان ما تقولش أنا رحت ودعيت وربنا ما شفهوش معنا الله عز وجل أراد به شيئا أراد به شيئا فقيد من عاد مريضا لم يحضره أجله وكأن بعض المرضى الله قيد أنه يمرض هذا المرض ليكون آخر مرض ويموت بعده فأدعو لهذا الإنسان وأدعو لكل مريض إن لم يستجب الله عز وجل كان الدعاء عبادة لله سبحانه وتؤجر أنت على هذه العبادة فإذا قدر الله عز وجل أن هذا لا يموت في هذا المرض يشفيه الله عز وجل ببركة هذا الدعاء فتقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فذكر هنا 7 مرات يقولها عند المريض من الأحاديث حديث عن ابن عباس أيضا صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود وكان إذا دخل على من يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله بهذا أيضا من الدعاء الذي يدعى به للمريض أن تقول طهور إن شاء الله يعني يطهرك الله عز وجل بهذا المرض من الذنوب ويطهرك من خطاياك ويذهب عنك لا بأس عليك يعني لا شدة لا مرض عليك لا ضياع وهلاك عليك من هذا المرض لا بأس عليك طهور إن شاء الله أو لا بأس طهور إن شاء الله حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكى مريض صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وقال له ذلك فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وطال مرضه سحر له يهودي ولبيد بن الأعصم لعنة الله عليه على أمثاله فاشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فترة والله عز وجل له حكمة أن يمرض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطول مرضه صلوات الله وسلامه عليه حتى نأتسي به إذا مرض الإنسان يقوم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم صبر فأصبر كما صبر صلوات الله وسلامه عليه فدعا له جبريل يرقيه بهذا الدعاء قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك هذا دعاء جامع من كل شيء أي شيء صغر أو كبر قريب ولا بعيد من أي شيء خطير ولا غير خطير كل شيء يؤذيك أرقيك بسم الله يعني باسمه سبحانه وتبارك وتعالى الذي لا يذكر على شيء إلا وكان من وراء ذلك الخير بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل عين أو كل نفس قال من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيه يبقى دعا له أن يشفيه الله من شر كل إنسان حاسد أو عين حاسدة أو نفس شريرة قال أرقيك بذلك بسم الله من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فصارت لنا سنة مثل ذلك هنا ترقي الإنسان المريض هل المريض يقول لإنسان تعالى رقيني يجوز ذلك والأفضل ألا يفعل ذلك ألا تقول لأحد تعالى ارقيني ليه بقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يست لهم عادة. يقول الواحد تعالى ارقي، إذا مرض صبر على ذلك، إذا أراد الرقية فليرقي هو نفسه، فليرقي هو نفسه. كأن الإنسان حين يقول لفلان يا فلان تعالى ارقيني هنا لا يؤمن عليه أن يظن بفلان أن بيده شيء فيشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الظن، الإنسان أحيانا يقوم يعتقد أن فلان ده لو رآني يبقى ربنا حيشفيني إن شاء الله، اعتقاد كأنه ينسى فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني وقال ربكم ادعوني، ليه تذهب لفلان ما تقول لله عز وجل على طول، إيه الوسط اللي بينك وبين الله عز وجل؟ فهنا الخوف على الإنسان من أنه يعتقد أن الشفاء من وراء فلان وينسى فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله سبحانه، من توكلهم على الله أنهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإنما يرقي الإنسان نفسه. إذا مرضت فارقي نفسك بفاتحة الكتاب، ارقي نفسك بقل هو الله أحد المعوذتين، ارقي نفسك بهذه الأدعية الجميلة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لأن تقول يا فلان تعالى ارقيني. من الأحاديث اللي جاءت في الباب حديث لأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. هذا حديث عظيم جدا، ويريت نحفظ هذا الحديث، الحديث عظيم، تعرف فائدة هذا الحديث في آخر الحديث ما وراء ذلك. الإنسان لو كان مريضا وقال هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هيكون ليه إيه هذا؟ اسمع الحديث، من قال لا إله إلا الله والله أكبر، عود الإنسان نفسه على أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر، أنت بتقول والله يرد عليه سبحانه وتبارك وتعالى، قل لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر، يقول صدقت يا عبد فأنت صادق فيما تقول. طيب قال من قال وإذا قال لا إله إلا الله وحده، العبد يقول ذلك، الله يرد عليه يقول لا إله إلا أنا وحدي، لا إله إلا أنا وحدي، فقال العبد لا إله إلا الله، أو قال في الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، رد الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. يبقى العبد قال والله رد عليه لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحفظ ذلك، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أربع جمل تقولها الله يرد عليه. طيب بعد كده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، لم تشوفوا، شوفوا الحديث العظيم، عايز النار لا تأكلك النار، لا تدخل النار، احفظ هذا. فإذا مرضت تشبث به، تشبث وأنت مريض، تقول ليل وتقول نهار، تقول على طول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جمال هذا الحديث إذا فهمت المعاني التي في هذا الحديث، أنت تقول لا إله إلا الله كلمة توحيد، كلمة التوحيد، فإذا مت على هذه الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذا كان آخر كلام العبد وهو يموت وفقه الله لأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله استحق الجنة، لا إله إلا الله. فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله تفرده وحده بالعبادة ولا تشرك به شيئا ولا تشرك معه أحدا سبحانه تبارك وتعالى. تقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، تثبت لله الغنى سبحانه، تثبت لله أنه مالك كل شيء وملك كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، تثبت لله أنه وحده الذي يستحق الحمد سبحانه، يستحق الثناء الحسن، الثناء بأفعاله الجميلة وصفاته الجليلة سبحانه تبارك وتعالى، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تتبرأ من الحول ومن القوة، تثبت كل شيء في القوة لله عز وجل، الملك لله سبحانه، الحمد لله، أما أنا فلا أملك شيئا، لا حول ولا قوة لي، لا حول ولا قوة، لا تحول لي، لا حيلة لي، لا قوة لي على شيء إلا أن يعينني الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأثبت لله الوحدانية، أثبت له العبادة أنه يستحق العبادة، أثبت له الربوبية بمقتضيات هذه الربوبية، له الملك وله الحمد، أثنيت على الله سبحانه وتبارك وتعالى، تبرأت من الحول ومن القوة، تستحق من الله أن يكرمك بذلك، ألا تطعمك النار، لا تدخل النار. فاحفظوا هذا الذكر الجميل، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.